بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام اللقاني رحمه الله تعالى. وقد أنهينا في الدرس الماضي المقدمة التي وضعها الناظم بين يدي جوهرته، ووصلنا إلى قوله: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. هنا أخوانا بدأنا بقسم جديد، وهو بيان من المكلف بهذه العقيدة وبالإيمان والإسلام. فهنا يقول لك: فكل من كلف شرعا، كل من كلف شرعا وجب عليه. أول شيء إخوان الآن بدنا نعرف شو يعني كلف، ما هو التكليف وما هي شروطه. الشيء الثاني: هل التكليف بالعقل أم بالشرع؟ مسألة ثانية. الشيء الثالث: نريد أن ننتقل إلى تعريف الواجب وأقسامه وأحكامه، الحكم العقلي والحكم الشرعي والحكم العادي. نعم.
فكل من كلف من الثقلين، والتكليف إلزام ما فيه كلفة.
نعم.
والمكلف هو البالغ العاقل.
التكليف يا أخواننا هو إلزام ما فيه كلفة، هذا هو قول الراجح. في قول آخر هو طلب ما فيه كلفة. قول هو إلزام ما فيه كلفة، قول آخر هو طلب ما فيه كلفة. فإذا قلنا هو إلزام ما فيه كلفة، معناها يشمل الواجب والحرام، لأن الواجب فيه طلب الفعل إلزاما، والحرام فيه طلب الترك إلزاما. أما السنة والمكروه فإنه ما فيه إلزام. السنة لك أن تفعلها، لك أن لا تفعلها، هي مطلوبة منك نعم، لكن لك أن لا تفعلها، ما فيه إلزام. المكروه مطلوب منك أن تتركه، لكن ما في إلزام. لذلك إذا قلنا التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، يشمل الواجب والمحرم. أما إذا قلنا طلب ما فيه كلفة، فيشمل الواجب والسنة والمكروه والمحرم، فيه طلب ما فيه كلفة. هو ماذا رجحنا؟ إلزام ما فيه كلفة. على كل حال، سواء قلنا إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، لا بد في التكليف من الكلفة، من المشقة، لا بد. لذلك ربنا ماذا قال؟ لا يكلف الله نفسا، ما قال مطلقا، قال إلا وسعها. إذن هناك تكليف وتحميل كلفة ومشقة، لكن قدر الوسع. وإلا لو ارتفع التكليف ارتفع المشقة، فالناس كله أولياء. لذلك إخوتي الأكارم، التكليف لا ينفك عن مشقة، وهي ضمن وسع الإنسان. يعني أنت مكلف بالصلاة، مع أن قد تكون شاق عليك أحيانا، تستيقظ في الصباح من منامك، تغادر الفراش وأنت تشتهي النوم، وتحتاج إلى الدفء، وتخاف من البرد، وأنت الآن يأتي إليك المال الحرام، وأنت الآن بحاجة إلى المال فتمتنع عنه، هذا في كلفة ومشقة. إذن دائما التكليف فيه كلفة، لكن هذه الكلفة بقدر الوسع. فإذا زادت المشقة على الوسع، شو منقول؟ المشقة تجلب التيسير، كما قرر ذلك علماء الأصول، وهذا يضبطه الفقهاء المجتهدون في قضية الآن الضرورات بها المحظورات، تجلب التيسير، هذا يضبط. أما الأصل في التكليف ما هو؟ وجود المشقة ضمن الوسع. اليوم أخوة بعض الناس، يعني كل مشقة تأتي عليهم ماذا يقول لك؟ والله أخي مضطر، والله اضطرينا أخي، أو ما شابه ذلك، أو أخي الدين يسر. يعني يفهم من قوله الدين يسر أن الدين إيش؟ ليس فيه أحكام شرعية، افعل ما تريد. لا يا أخي، الدين يسر مع وجود المشقة، الدين يسر مع وجود الأحكام، الدين يسر مع وجود الضوابط. يعني هذا الدين الذي فيه هذه المشقة ضمن الوسع، فيه هذه الأحكام، فيه هذه الضوابط، هذا الدين الموصوف باليسر. لاحظوا إخواننا، مو الدين الذي ما في أحكام هذا اليسر، مو يسر الدين أن يكون بلا أحكام بلا ضوابط، لا، هذا الدين الموصوف بالأحكام وبالضوابط وبالمشقة قدر الوسع. هذا الدين هذا هو شو بسمي الدين يسر، هذا يسر الدين. إذا معنى ذلك إخواننا وأن الدين بالأحكام صار تحلل صار تفلت. لذلك إخوان الآن يعني لسوء الحظ الآن التصنيف الذي عند الأعداء للإنسان المسلم يقولوا أن فلان مسلم معتدل، فوقه مسلم متشدد أو أصولي قبله، فوقه متشدد، فوقه متطرف. هذا تصنيف لإيش؟ للإنسان المسلم. طيب الآن الصفة المحمودة عندهم ما هي؟ المسلم المعتدل. طيب ما المراد المعتدل عندهم؟ قال هو المسلم إخواننا الذي له انتماء إلى الإسلام وربما يمارس بعض العبادات الشخصية ولكن لا يفرض إسلامه لا على الحياة لا الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا السياسية ولا الثقافية ولا الإعلامية. هذا يقال مسلم معتدل، وهو قريب مرن ممكن أن يتخلى عن الضوابط وعن الثوابت بكل سهولة. هذا يسمى عندهم مسلم معتدل. فإذا تمسك بالضوابط تمسك بالثوابت تمسك بالإسلام بالأحكام يقال له أصولي. هذه درجة هي مذمومة، هي أرسلهم أصولي نفهم إيش إنه كم مذمومة. لكن أخي الأصوليين هم الذين تمسكوا بإسلامهم. سبحان الله إخوانا انظروا إلى التصنيف. إنما طب ليش إحنا ما كف القضية؟ نقول لا، الإنسان المعتدل هو الإنسان المتمسك بإسلامه، فإن نزل عن ذلك فهو متفلت، فهو إنسان يعني متحلل من الدين مارق من الدين. إنه ليش هيكون الإسلام يكون التصنيف؟ الأصل في المسلم أن يتمسك بالأحكام والعكس. وهذا أمر إخواننا مما يروجه الآن الإعلام ونحن لا ننتبه. نعم.
المكلف هو البالغ العاقل.
بالله في الله مسلم راديكالي. هنا شيء راديكالي إنسان جامد صلب لا يقبل الحوار لا يقبل النقاش في الثوابت ما عنده مرونة في الدين. طب شو المرونة يعني؟ إذا عم تقولي الربا حلال أنا مرونة هاي؟ إذا عم تقولي إنه والله إنه خدنا الآن يعني موضوع الآن يعني امرأة تصلي إمام بالرجال وما شابه ذلك أنا مروني هاي. والحقيقة الآن أخواننا نوصف نحن بالجمود ونوصف الآن بالتزمت وما شابه ذلك لأننا نتمسك ثوابتنا فقط. نعم.
والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة.
إذا أخذنا الآن التكليف وأخذنا الآن شروط المكلف ما هي؟ أن يكون بالغا عاقلا بلغته الدعوة. لاحظوا إخواننا هذه شروط التكليف بإيش؟ بالإسلام والإيمان وبالصلاة. شروط التكليف بالصلاة جو إلا مسلم بالغ هيك. أما هنا التكليف بأصل الإسلام والإيمان. من الذي يلزمه الدخول في الإسلام والإيمان بعقائد المسلمين؟ هو البالغ العاقل إذا بلغته الدعوة. لما قال بالغ إذا كل من مات قبل البلوغ فهو ليس مكلفا. طيب لو أسلم صح إسلامه، ولو أسلم أحد أبويه أسلم تبعا لهما. طيب لكن هل لو مات قبل البلوغ نقول هو غير مكلف؟ طيب ولو كان غير عاقل مجنون مثلا نقول هذا أيضا غير مكلف. والشرط في ذلك أن يكون جنونه من البلوغ. أما لو بلغ عاقلا ثم جنى نقول وقت جنونه كوقت موته. يعني زي من عمره 20 سنة جنة نقول كأنه هلأ مات. إذن هو كان مكلف. لذلك إخواننا جنونه هذا لا يرفع عنه التكليف. والشيء الثالث بلغته الدعوة. بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام ووضح له الإسلام. وطبعا إخواننا الكرام الآن مع كل هذه الفضائيات في عصرنا والجهود الدعوية لا يتزال هناك يعني فئات كثيرة من الناس لم يبلغ عن الإسلام شيء أو بلغها الإسلام مشوها منفرا لا تكلف هذه الأمم بهذا الإسلام المشوه. يعني لما بيعصون بالحج إخواننا تقرير بيصورون الناس بالطواف بيقول لك انه المسلمون يعبدون الها في مكة اسمه الكعبة يطوفون حوله. هل هذا اسلام نحن؟ لا، هذا اسلام مشوه، هذا تحريف الاسلام، والناس ليسوا مكلفين بهذا الاسلام. يعني لو بلغهم هكذا هذا مو تكليف، فدول لم تبلغهم الدعوة. نعم.
فمن لم تبلغه الدعوة لا يجب عليه ما ذكر على الأصح.
أنا سمعت مرة من بعض المشايخ على بعض الفضائيات ممن له اعتناء بالعمل الدعوي العالمي عم يقول إخواننا إنه تقريبا 3 مليار إنسان على وجه الأرض لم يبلغهم عن الإسلام شيء، والعهد عليه 3 مليار، يعني تقريبا أقل من النصف بقليل. نعم. الآن تسمع عند أحيانا تقول لك معقول إن الفضائيات الآن كلها اللي موجودة الإسلامية، أخي فضائياتها أنت بتهتم فيها، أما هنين ما بيهتموا فيها ولا بيغزوها أصلا وشوفوها. هلا مثلا نحن كمثال، هلا ماذا نعرف نحن عن أديان الصين؟ نحن شو نعرف؟ لا شيء. ماذا نعرف عن أديان إخواننا الهند وكوريا وما شابه ذلك؟ ماذا نعرف عن أديان جنوب أمريكا؟ لا شيء. لذلك إخواننا كما أننا لا نعلم عن دياناتهم شيئا، كذلك هم إخواننا لا يعلمون عن دياناتنا شيئا. لذلك إخوان أكارم، هذا واجب الدعاة وطلبة العلم أن يبلغوا الإسلام، بل حتى المسلمون واجبهم أن يبلغوا الإسلام حقيقة. كيف بقى إذا كنا إخواننا في العالم عم نعطي نماذج سيئة عن الإسلام مما ينفر الناس عن سماع الإسلام بأخطائنا السلوكية والعملية؟ لما يطلع أخواننا إنسان مسلم إلى دولة أجنبية، سبحان الله، يعرف أنه مسلم فيعرف أحيانا بالاحتيال بكذا بكذا بكذا، سبحان الله، أديش أنت أعطاني آلة نماذج سيئة. إمام مسجد كان في فرنسا ركب مع سائق سيارة أجرة فأوصله إلى باب المسجد. إيه نعم. فسبحان الله أعطاه الإمام للسائق مبلغ من المال، فأعاد له السائق يعني إكمالة المال لكن مع زيادة. الإمام سبحان الله نظر أن الزيادة هي أعطاني إياه مو منتبه، فيا ترى أخذها ولا ما أخذها؟ هذا إنسان يعني غير مسلم، وأنا الآن يعني لو أخذت المال هذا لا يضر ولا هو حينتبه ولا في إشكال عليه. سبحان قال خطر في بالي أن يأخذ هذا المال الزائد، لكن سبحان الله وفقه ربنا ورد المال إليه. فبعد ما رد إليه المال قاله السائق: أنت إمام هذا المسجد؟ قاله: نعم. قال: والله أنا أريد أن أسلم منذ أيام، ولكنني أردت أن أمتحنك الآن بالمال. طالع أعطيه المال امتحان. تصوروا إخوانا لو أخطأ هذا الإمام وأخذ المال ورفض ذلك الإسلام، كم تكون جريمة عظيمة. وهي صورة إخوانا واحدة، ومثلها صور كثيرة جدا نفر الناس من إسلامنا لأخطاء بعض أبنائنا السلوكية خصوصا في بلاد الغرب. نعم.
ولا يعذب ويدخل الجنة لقوله تعالى.
هذا مين؟ نيلون شوز التكليل.
فمن لم تبلغه الدعوة لا يجب عليه ما ذكر على الأصح.
تمام. إنسان ما بلغته الدعوة، قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا هذا قول الأشاعرة، قول الماتريدية أخواننا مذكور أيضا في كتبهم، لهم قول آخر يكلفون الإنسان بمجرد وجود العقل، وذلك لأن أدلة وجود الله عز وجل وعقائد الإيمان مبثوثة في هذا الكون. نعم.
لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الحافظ في الإصابة: ورد من عدة طرق في حق الشيخ الهرم: ومن مات في الفترة، ومن ولد أكمه أعمى أصم، ومن ولد مجنونا أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ ونحو ذلك. أن كل منهم يذهب بحجة.
أنا أخوان الآن إنسان هرم، يوصل إلى سن الخلاف ما عاد ميز، هنا جاءه الإسلام ما ميز، إذا هذا غير عاقل. طيب، أو إنسان أكمه فقد السمع والبصر، يعني ليس هناك طريق إلى إيصال المعلومة لديه إليه. نعم. أو إنسان مثلا جن قبل البلوغ، هؤلاء لم تستوفى فيه شروط التكليف، ماذا ورد فيهم؟ قالوا أخواننا هناك بعض الأحاديث أنه يدلي بحجته يوم القيامة، يعني كأنه يجرى له امتحان سريع يوم القيامة. لكن الصحيح الذي اعتمده علماء العقيدة أنهم ليسوا مكلفين، لأن الآخر دار إيش؟ حساب ودار تكليف. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
أن كل منهم يدلي بحجة ويقول: لو عقلت أو ذكرت لآمنت، فترتفع لهم نار ويقال ادخلوها،
هذا الامتحان،
فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن امتنع أدخلها كرها. والمراد بالأكمة الذي لا يدري أن يتوجه
أين
يتوجه، وهو الأحمق والمعتوه المصرح به في الحديث، والله أعلم. وقوله شرعا منصوب بنزع الخاطب.
انتهينا الآن أخواننا من إيش؟ من التكليف ومن شروط التكليف. الآن هل التكليف أخواننا بالعقل أم بالشرع؟ يعني لو ما جاء شرع قبل مجيء الشرع، إنسان عنده عقل سليم، هل هو مكلف أو لا؟ الحقيقة أخوان عندنا هنا ثلاثة مذاهب: الأشاعرة، الماتريدية، المعتزلة. مذهب الأشاعرة قالوا: لا يكلف الإنسان لا بالأحكام الأصلية وهي العقائد، ولا بالأحكام الفرعية وهي السلوك والأعمال، ولا يحق له تحسين أمر ولا تقبيحه بأن يحكم على شيء أنه حسن أو قبيح إلا بمجيء الشرع. الآن أقول هذا حسن عند الله أو قبيح عند الله، أنا أقول هذا حسن بالنسبة لي، قبيح بالنسبة لي أمر سهل، أما حسن عند الله أو قبيح عند الله لا يحق لي أن أثبت ذلك إلا بمجيء الشرع. هذا رأي مين؟ الأشاعرة. المعتزلة قالوا: لا، إن العقل جعله ربنا عز وجل آلة يدرك بها الإنسان العقائد بنفسه ولو ما جاء شرع، ويستطيع أن يدرك بها بعض الأحكام بقضية التحسين والتقبيح، فإذا أدرك العقل حسن شيء حكم بوجوبه، وإذا أدرك قبح شيء حكم بحرمته. هذا رأي مين؟ المعتزلة. وهذا كلام مناقض لكلام المشاعرة وهو قول غير صحيح. الماتريدية توسطوا في ذلك فقالوا: إن العقل يستطيع أن يدرك العقائد التي يستطيع أن يدركها الإنسان بعقله، كوجود الله مثلا وقدرة الله وعلم الله، هذه المسائل يمكن أن يدركها الإنسان من خلال صنعة الكون، فيقول: هذه الصنعة لا بد لها من صانع، والصانع لا بد أن يكون موصوف بكذا وكذا وكذا مما تتوقف عليه المعجزة، هذا يدركه العقل. هذا رأي الماتريدية. وأما وكذلك العقل يستطيع أن يدرك حسن الأشياء وقبحها، فيقول: الصدق حسن والكذب قبيح، لكن لا يحق للعقل أن يبني على هذا التحسين أو التقبيح حكما شرعيا، يعني أن يقول: إذا كان الصدق حسنا فهو واجب، وإذا كان الكذب حرام قبيحا فهو حرام، لا يحق له أن يفعل ذلك. والراجح في هذه الأقوال الثلاثة ما هو؟ قول الأشاعرة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يجب إيمان ولا يحرم كفر، ولا يجب طاعة ولا تحرم معصية إلا بمجيء الشرع. ومجيء الشرع أخواننا يتحصل إما مع أهل الفترة الذين كانوا قبل الإسلام، أو فيما لو نشأ إنسان في شاهق بلد بعيد عن بلاد المسلمين وليس هناك من يعلمه، تقول هذا أيضا غير مكلف. لماذا؟ ما بلغه أحد. وأما الذي ينشأ في بلاد المسلمين فإنه مكلف لوجوده في ديار الإسلام. الجاهل أخواننا في ديار الإسلام ليس معذورا، إلا ولا إنسان من الجوار مثلا مسألة معينة فعلها وهو لا يعلم أنها حرام، هل يحق له أن يعتذر بالجهل؟ لا. لماذا؟ نقول له لأنك مكلف بجميع الدين، وإن لم يبلغك لأن التقصير من قبلك بترك التعلم. أما لساكن شاهق جبل ببلاد بعيدة بصحراء بقارة أخرى ما عنده إسلام هناك، نقول هذا إنسان ليس مكلفا. لماذا؟ ما في حد يعلمه. أما أنت قاعد بديار المسلمين، بديار المسلمين ما تعلم، فالتقصير من قبلك، فالجهل هنا ليس عذرا في حقك. نعم. ماتوا قبل الإسلام فبالتالي غير مكلفين، ونقف عند هذا الحد خلاص، نقول هم غير هم ناجون لأنهم غير مكلفين وتهينا. نعم.
وقوله شرعا منصوبا بنزع الخافض،
الأصل يعني كل من كلف في الشرع في حرف جر نزع حرف الجر فصارت شرعا،
أي بالشرع متعلق بوجب عليه،
وجب عليه في الشرع،
لكن قدمه لإفادة الحصر،
وهو أن الإجابة لا يكون إلا بالشرع. نعم.
والمعنى لا يجب على المكلف أن يعرف، أي معرفة ما قد وجب، أي معرفة ما قد وجب لله عقلا إلا بالشرع، إذ قبله لا حكم أصلا،
لا حكم،
لا حكم أصلا، لا أصليا ولا فرعيا.
أصليا يعني عقائد، فرعيا يعني أحكام فقهية.
كما هو المنقول عن الأشاعرة وجمع من غيرهم،
وجمع
عن الأشاعرة وجمع من غيرهم، والمراد أن يعرف الواجب لله تعالى وما عطف عليه. أعني
كما سيأتي معنى يعني وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، الواجب والجائز والمستحيل. نعم.
والجائز في حقه سبحانه وتعالى كذلك، والممتنع عليه سبحانه وتعالى كذلك، ولو بدليل جملي،
يعني أن يعرف ذلك ولو بدليل إجمالي، أما دليل التفصيلي هذا فرض كفاية يقوم به البعض فيسقط على الجميع، فلا بد في كل قطر من وجود عالم متخصص يعرف العقائد مفصلة مع الأدلة مفصلة، ليستطيع دفع الشبه عن المسلمين عند ورودها عليهم. أما والله شبهة معينة جاءت على المسلمين وما في من يردها، لا ما بيصير. مثل ما قلنا أخوان الطب أيضا في مرض معين ما في من يعالجه، لا بد من وجود إنسان متخصص يعني يستطيع أن يدفع هذا الضرر عن إيش؟ عن المسلمين. فإذا كان في أمر أبدانهم هذا واجب كفاية، اشتبه في أمر عقائدهم هذا أولى. نعم.
يخرج به المكلف من التقليد إلى التحقيق،
الدليل الإجمالي إخواننا ينتقل به المكلف من التقليد إلى المعرفة. التقليد إخواننا هو الجزم بلا دليل، والمعرفة هي الجزم بالدليل. والمطلوب منك أيها الإنسان المكلف قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعلم بالدليل، أي يجب عليك أن تتعلم الدليل ما دمت تستطيع عليه، لكن مو الدليل التفصيلي، الدليل الإجمالي، وهذا سنفصله إن شاء الله تعالى. نعم.
لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
نعم.
وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وللإجماع على ذلك. والواجب ما لا يتصور في العقل عدمه.
طبعا أخواننا قبل أن نبدأ في هذا البحث لابد أن نقول يا أخواننا إن الأحكام التي نحكم بها نحن في دين الله عز وجل وفي تعاملاتنا ثلاث أحكام، هناك حكم شرعي، هناك حكم عادي، هناك حكم عقلي. حكم شرعي، حكم عادي، حكم عقلي. طبعا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليف أو الوضع. إذن هذا حكم شرعي. وأقسامه عندنا خطاب تكليفي خطاب وضعي. التكليفي هو الحرام والمكروه والإباحة والمندوب والوجوب. وأما الحكم الوضعي فإنه السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وهذه أحكام تكليفية تدرس عادة في بحث أصول الفقه وليس في علم العقائد، وإنما تذكر هنا فقط لبيان أقسام الحكم. لكن الآن الذي يعنينا في ذلك هو نوعان الحكم: الحكم العادي والحكم الحكم العقلي، العادي والعقلي. فالحكم العادي ما هو؟ قال هو إثبات الربط بين أمرين وجودا وعدما بواسطة التكرار، بواسطة التكرار نعم، من غير تأثير أحدهما في الآخر البتة. هذا الحكم العادي. طب الحكم العقلي؟ قال إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار ولا وضع واضع. سبحان الله أخواننا، يعني الآن أنا عندما أقول لك الصلاة واجبة، من شرب السم وجب أن يموت، زوايا المثلث 180 درجة هذا أمر واجب، كلمة واجب بالجمل الثلاثة بنفس المعنى؟ طبعا لا. إذن هناك واجب في الشرع، هناك واجب في العادة، هناك واجب في العقل. طيب نحن الآن يا أيها الإخوة هذا الكلام نسلم به. طيب يا ترى ثقافتنا المعاصرة هل تتعامل مع هذه المعايير؟ يعني الطلاب الآن في الجامعات عندما يدرسون الفيزياء أو الرياضيات هل ينبهون على أن القوانين الفيزيائية قوانين عادية، قوانين الرياضيات قوانين قطعية؟ لا ينبهون على ذلك أبدا. لذلك الآن عن كثير من شبابنا بيظنوا أن قانون الفيزياء كقانون الرياضيات، مع أن قانون الرياضيات لا يتخلف والفيزياء يتخلف، ممكن يتخلف. سبحان الله أخواننا، جهل الآن الناس بهذه المعايير عم يجعل الآن كثير من الحق قواعده غير مؤسس لها عند الناس. يعني لو هلا ألقيت شبهة على شبابنا، شبهة من الشبه، الحقيقة أخواننا الشبهة تجد في ذهن هذا الشاب مساحة واسعة وأرضة خصبة لقبولها. طيب بينما لو أردنا أن نوضح له الحق ونزيل هذه الشبهة، صدقوني نحتاج إلى جهد طويل. ليه؟ لأن كثيرا من قواعد الحق غائبة عن هذا الشاب، فلا بد أن توضحها له. طيب هل هو يعني غير موجودة عنده؟ بلى، لكن هو غافل عنها. هل القوانين الإخوان العقلية موجودة داخل أذهاننا لكن هي غائبة عنا؟ مثلا عندك كمبيوتر الآن ومليان برامج، تحت أنت الآن الكمبيوتر أنت لا تعرف عن برامجه شيئا، فجاءك إنسان قال لك شوف أخي هون في برنامج كذا، هون برنامج كذا، هو عمليا ما نزل ولا برنامج، كما هنالك عم ينبهك على ما في هذا الجهاز من البرامج. والقوانين العقلية أيها الإخوة هي مركوزة في أذهان الناس لكن تحتاج إلى أن ينبهوا عليها. واليوم لسوء الحظ الثقافة المعاصرة ثقافة أساسها الحادية العلمانية أيها الإخوة، مستورد منين؟ من الغرب، من الثقافة العلمانية أو من الشرق وما شابه ذلك. فنحن الآن إخواننا عندما نريد أن نؤسس للحق لابد أن نضع له القواعد، لابد أن نثبت له القواعد. يعني مثلا كمثال بسيط، لو هلا إنسان قام يقرر وقال لك أنه الماء فيه قوة مودعة يروي الماء بالقوة المودعة، فإذا أراد الله للماء ألا يروي سلب منه خاصية الإرواء فعندها لا يروي الماء. فهذا الكلام لو سمعه أكثر الناس شو يسوي فيه؟ يقبلونه 100%. طيب مع أن هذا كلام صحيح، هل هذا كلام إخواننا لو سمعه أكثر شبابنا الجامعيين يسلموا فيه؟ حتى لو سمعوا أطباؤنا مهندسونا مثقفونا أخواننا يسلمون به، ليه؟ فعلا الماء في قوة مودعة، الله سبحانه وتعالى أودع في الماء قوة الإرواء، والماء يروي بالقوة المودعة. طب يا ترى هذا كلام هل هو هذا صحيح؟ لا. طب شوف الآن في العقيدة صفحات طويلة في رد هذا الكلام، بس الناس ما قرأوه، مو بس ما قرأوه، هم لا يعلمون خطورته، هم أخوان لا يعلمون خطورته. ثم نقول لهم أنتم هالكلام بالذات ما عندكم دليل عليه، هالكلام هذا بالذات ما عندكم دليل عليه. يعني أنت الآن الماء عم تقول في قوة مودعة، شو عرفك؟ هل رأيت الله أودع قوة المودعة؟ لا. أنت الآن عم تثبت قوة المودعة من خلال شيء واحد، أنك كلما شربت ارتويت، بس من خلال المقارنة الموجودة والربط الموجود بين الارتواء وبين دخول الماء إلى الحلق أثبتت قوة المودعة. هل هذا كلام صحيح؟ طبعا مو صحيح. سبحان الله أخواننا، بتفاجأ الإنسان، أنا الآن هلا أقول الماء سبب عادي اختاره الله عز وجل ليخلق ربنا تبارك وتعالى الإرواء عنده لا به، هذا مثل أهل السنة والجماعة. طيب أنا الآن إذا أردت هلا أن أقنع الشباب المثقف بكلام أهل السنة والجماعة كم أحتاج الوقت؟ كثير. طيب لما أنا الآن أستعي مناظرة مع إنسان معتزلي مثلا، بأخذ أنا خمس دقائق وخمس دقائق، هذا مو عادل. ليه؟ لك يا أخي شبهتك أنت الآن سطحية بسيطة تعتمد على ظاهر القول، أما أنا إذا أنا بدي يعني بدي برهن على كلامي بدي أسد قواعد، هالقواعد موجودة عند السامع. إذا معنى ذلك إخواننا هذه مناظرة غير عادلة. إذا هلا إخواننا إنسان أستاذ رياضيات أراد أن يقنع يعني طلاب بحل مسألة الرياضيات كم يحتاج من الوقت؟ إذا طلاب كلهم طلابه تعبان عليهم بدقيقة بي مش لهم إياها، مظبوط؟ ليش؟ مؤسس القواعد. أما لو قعد جماعة ما عندهم القواعد هي، يحتاج قبل أن يحل المسألة نحط له إيش؟ القواعد النظريات. فكذلك إخوان نحن لابد أن نعلم هذا الطالب قضية الفرق بين الواجب العقلي والواجب العادي، لابد أن نقيم له الأدلة على أن الفاعل هو الله عز وجل، لابد أن نقيم له الأدلة على وجود افتقار الكون لله تعالى. كل هذه المسائل لابد أن نقررها لنبني عليها أن الفاعل هو الله عز وجل. لذلك إخواننا هذه المسألة حقيقة من المسائل التي يجب علينا أن نهتم بها كثيرا، وأن يتعلمها شبابنا المثقف حتى يستطيع التمييز بين الحقائق القطعية وبين القضايا الظنية. هذا فرق بين مسألة قطعية ومسألة ظنية إخواننا. إن شاء الله تعالى إخواني ربي أحيانا في الدرس المقبل نحاول أن نشرح الحكم العادي والحكم العقلي بشيء من التفصيل حتى ندرك الفرق بينهما. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.